قل
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام يتجدد لقاؤنا بكم وبضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يسرني في مطلع لقائنا أن أرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ
الله يسلمك ويحييك ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
وأنا كذلك أرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم حلقتنا هذه ستكون عن رمضان في مكة المكرمة أسأل الله عز وجل أن يسددنا جميعا وأن يكتب لنا أجر هذا اللقاء على بركة الله نستهل لقاءنا شيخ سعد قبل أن ندخل في محاور رمضان في مكة المكرمة هل من مزية محددة لكون صيام الصائم يكون في هذه البقاع المباركة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد رمضان موسم فاضل مبارك ومكة أيضا مكان فاضل مبارك فإذا اجتمعت أسباب التفضيل جميعا لا شك أن العمل يكون له قيمته وميزته فإن المؤمن في مكة ينتقل بين رياض العبادة ما بين صلاة مع الإمام ما بين طواف بالبيت ما بين صلاة نافلة مطلقة ما بين قراءة للقرآن ما بين استماع لدروس العلم فهو كأنه ممن انطبق عليه قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ومن هنا فالمؤمن حريص على أنواع الطاعة وحريص على زيادة الأجر في هذا الموطن فإن الأجور تضاعف أو تزاد حسنات العبد إذا أداها في هذا المكان الفاضل كما أن السيئات تعظم ويكبر حجمها إذا فعلها الإنسان في هذا المكان الفاضل
نعم وردت النصوص يا شيخ بمضاعفة الصلاة في الحرم لكن بالنسبة للصيام
بالنسبة للصيام ورد أحاديث بأن الصيام في مكة بسبعين أجر مماثل للصيام في غيره من المواطن لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإنه لا يعول عليه ونتوقف في ذلك على ما ورد في النصوص من مضاعفة الأجور في الصلاة وأما بقية الأعمال فلا نثبت شيئا إلا إذا ورد فيه دليل صحيح ولا أعلم دليلا صحيحا في مضاعفة بقية الأعمال بالنسبة لمكة
ماذا شيخ عن مضاعفة الصلاة إلى كم؟
الحديث وارد وثابت صحيح بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد وقد ورد من طريق عدد من الصحابة وهو واضح وظاهر لكن هنا مسألة متعلقة بهذا وهي أن هذه المضاعفة هل هي للفريضة فقط أو تشمل النوافل أيضا فالفريضة لا إشكال في أنها مشمولة بهذا الفضل، لكن بالنسبة للنافلة وقع خلاف بين أهل العلم فيها، فمذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد على أن هذه الفضيلة تشمل النافلة كما تشمل الفريضة، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما عداه يشمل نوعي الصلاة، وقوله في الحديث الآخر صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة أيضا يشمل جميع الصلوات. مذهب الإمام مالك وبعض الحنفية أن هذا خاص بالفرض فقط، ولكن القول الأول أظهر وأقوى وأرجح من جهة الدليل، فإن لفظة الصلاة اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، صلاة في المسجد نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة فتشمل وتصدق على جميع ما يشمله هذا الاسم، وبالتالي فإن قول الجمهور أقوى. وهذا الأجر والثواب هذا في الأجر والثواب وليس في الإجزاء، فإذا كان على الإنسان صلوات فائتة لا يقول أنا أصلي هنا وتجزي عن صلواتي التي قد فاتتني، وإنما هذا في الأجر والثواب وليس في الإجزاء.
نعم، رأي الجمهور يا شيخ تمسكوا بلفظة الصلاة وقالوا أنه يعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لكن في الحديث أيضا يا شيخ لفظة المسجد الحرام، هل يدل على أن هذه المضاعفة خاصة فقط بالمسجد أو أنه يكون للحرم كله؟
هذا أيضا موطن خلاف بين أهل العلم. في مذهب الإمام أحمد أن هذا الفضل خاص بمسجد الكعبة فقط، وأن ما عداه من بقاع مكة حرم لا يشمله هذا الفضل. لكنهم يقولون أن الحرم أفضل من الحل، لكن الأجر والثواب بمئة ألف صلاة هذا خاص بالمسجد مسجد الكعبة. وجمهور أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي أن هذه الفضيلة وهذا الأجر في جميع مساجد مكة، وسدلوا على ذلك بأن النصوص الشرعية التي وردت في لفظة المسجد الحرام تشمل جميع الحرم، مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا بالاتفاق أن المراد به جميع الحرم جميع مكة. ويدل عليها أيضا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وجمهور أهل العلم على أن الإسراء كان من بيت أم هانة وهو خارج مسجد الكعبة. وكذلك أيضا لا تدخلن المسجد الحرام هذا المراد به مكة، والنصوص الواردة في لفظة المسجد الحرام كلها تبين أن المقصود به جميع الحرم، وبالتالي فإن قول الجمهور أقوى. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج وجلس في الأبطح كان يصلي الصلوات في الأبطح ولم يذهب إلى مسجد الكعبة إلا لحاجة خاصة، ويبعد أن يفرط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأجر العظيم. وفي صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا خارج حدود الحرم، فإذا جاءت الصلاة دخل داخل حدود الحرم ليؤدي الصلاة داخل الحرم، فلذلك فإن قول الجمهور لعله أقوى من قول الحنابلة في هذه المسألة.
بناء على هذا القول يا شيخ الذي رجحت من قول الجمهور، بالنسبة يا شيخ للنساء عندما يكن مثلا ساكنات خارج المسجد أو في شقق مجاورة، هل تكون صلاتها في بيتها وفي شقتها أولى من الصلاة في المسجد مسجد الكعبة؟
ظواهر النصوص الشرعية تدل على أن صلاتها في مسكنها أفضل من صلاتها في المسجد. قال وصلاتهن، قال صلى الله عليه وسلم وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولما جاءت معطية للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الصلاة في المسجد النبوي وهو مكان فاضل، قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فدل ذلك على أن صلاة المرأة في شقتها أو في مكانها أفضل وأولى من صلاتها مع الناس في المسجد، خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يحصل فيها زحام شديد وقد يكون هناك احتكاك بين الرجال والنساء ويكون هناك ازدحام وضغط في الأبواب والمداخل ونحو ذلك.
إذن يا شيخ الأفضل أنها تصلي في منزلها، لكن بالنسبة إذا كان منزلها قريب من الحرم والفنادق المجاورة، هل يجوز لهم يا شيخ أن يقتدينا أو يقتدي كل من في هذه الأماكن بالصلاة في المسجد في مسجد الحرم؟
نعم، هذه مسألة مهمة، فعندنا هنا مسائل متعلقة الشقة أو البيت أو الشوارع المحيطة بالحرم، هل يجوز لهم أن يقتدوا بالإمام إمام المسجد الحرام أو لا يجوز لهم؟ الاقتداء بالإمام داخل المسجد محل اتفاق أنه مجزئ، سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل. لو صلى إنسان في آخر جهة من المسجد مع الإمام ولم يكن هناك، كان هناك صفوف عديدة بينه وبين الإمام فارغة ليس فيها أحد، فإن الصلاة مجزئة بلا إشكال بوجود المصلي داخل المسجد. الحالة الثانية إذا كان الإنسان خارج المسجد، فهنا هناك صفتان أو شرطان يشترطها بعض العلماء على اختلاف بينهم. الأول أن لا يكون هناك فاصل، ويمثل الفاصل بالطريق والنهر ونحو ذلك والجدران التي لا تمكن الإنسان من رؤية الإمام ومن خلفه، فمثل هذا لا يجوز للإنسان أن يقتدي معه بالإمام. فإذا كان هناك طريق أو كان هناك فاصل بين هذه الشقق وبين المسجد الحرام فإنه حينئذ لا يصح للإنسان أن يصلي. الشرط الثاني اتصال الصفوف، وطائفة كثيرة من العلم يرون أنه لابد أن تكون الصفوف متصلة إذا كان المصلي خارج المسجد، وإن كان هناك طائفة لا يرون اشتراط هذا الشرط ويقولون لم يرد عليه دليل، وما دام أن المأموم يشاهد المصلين وليس بينه وبينهم فاصل يحجزه عنهم فالأصل صحة الاقتداء، لكن كون الصفوف متصلة هذا لا شك أنه أولى، خصوصا أنه وجود الفاصل مع عدم الاتصال هذا أمر ممكن وحاصل. ومن ثم فإن الصلاة في الشقق التي تكون مجاورة للحرم أو المصليات التي في الفنادق المجاورة للحرم إذا كان المصلون فيها يشاهدون المصلين الذين خلف الإمام ولم يكن بينهم وبين هؤلاء المصلين فاصل من طريق ونحوه فإنه لا حرج من صلاتهم في هذه المواطن.
نعم، يتعلق بهذه المسألة شيخ البعض يسألون خاصة النساء شيخ عن الاقتداء عن طريق التلفاز.
هذا لا يجوز لعدم وجود الشروط السابقة فبينهم فواصل،
صحيح،
ومن ثم لا يصح لهم الاقتداء به لأن الإمام لابد أن يكون أمام المصلي.
نعم.
وهذا لا يكون في مثل هذه الأحوال. الثاني أنه لا بد أن يكون هناك اتصال وعدم فواصل، ومن يشاهد هذه القنوات التي تنقل صلاة الحرم بينه وبين إمام الحرم وبين المصلين خلفه فواصل عديدة كثيرة
مسافات،
ومن باب أولى إذا كان في بلد آخر غير مكة فإنه حينئذ لا تصح الصلاة بالاقتداء بالمذياع أو بالتلفزيون اتفاقا.
نعم، بعض الحالات يا شيخ التي تقع داخل الحرم منها مثلا من كثرة الزحام البعض قد يعجز عن السجود، فهل يعني الكيفية التي يصلي عليها في هذه الحالة؟
الفقهاء سابقا يبحثون مسألة ازدحام المصلين في السجود في صلاة الجمعة، ويبدو أنه لم يكونوا يتصورون وجود مثل هذا الزحام في بقية الصلوات، وفي وقتنا الحاضر يجد الإنسان مثل هذا الزحام في بقية الصلوات خصوصا عند الطواف،
صحيح،
يزدحمون ولا يتمكن الإنسان من السجود، فماذا يفعل؟ عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة أن من زحم عن السجود فإنه يسجد على ظهر من أمامه ولا حرج عليه في ذلك عندهم وتتم صلاته بذلك. عند الإمام الشافعي يقول يؤخر السجود حتى يزول الزحام. أصحاب القول الأول يستدلون بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأصحاب القول الآخر يقولون إن الأمر بالسجود أمر ثابت، واسجدوا كما في الآية القرآنية وقال للمسيء في صلاة ثم اسجد، قالوا هذه أوامر فلا بد من السجود، والسجود حقيقة لا يكون إلا على الأرض. وعلى كل فالخلاف مقرر ولكل من القولين أدلته، لكن بقاء الإنسان حال ازدحامه غير مقتدم بالإمام هذا ينبغي أن ينتهي عنه الناس. بعض الناس إذا زحم ولم يتمكن من السجود لم يكبر مع الإمام ولم يدعو ولم يقرأ، هذا خطأ منه. لأنه يعني يفوت على نفسه أجر الجماعة، فيصلي معهم، فإن تمكن من السجود على ظهر من أمامه فحينئذ يسجد، ولعله أقوى وأظهر لورود النصوص الدالة على تقييد الأوامر بالاستطاعة.
ولا يكفي يا شيخ النومي،
هو إن كان يتمكن من السجود على ظهر من أمامه سجد، والإيمان لا يكون إلا عند العجز عن السجود كلية. لو قدر أنهم وقفوا ولم يتمكنوا من أي حركة، حينئذ يومئ بالركوع وبالسجود. لكن إذا كان هناك مجال في ركوع ومجال للسجود على ظهر من أمامه، فحينئذ الإيماء ليس له محل.
نعم، أحيانا يا شيخ مما يسبب الزحام أن بعض المصلين أو بعض المتواجدين في الحرم قد يحجز له مكان أو عدة أماكن له ولصحبته. ورد أن يعني بعض الأنظمة عندنا تمنع ذلك، لكن الأصل الشرعي يا شيخ، هل من أصل شرعي أو ورد النهي عن مثل هذه التصرفات؟
هنا المسجد ليس محل لأحد دون أحد.
طيب،
بل المسجد للعموم.
صحيح.
ومن ثم كون الإنسان يرسل من يحجز المكان أمامه ولا يجلس في ذلك المكان، هذا لا شك أنه نوع اعتداء على الآخرين الذين يريدون مكانا للصلاة في المسجد. لكن لو تنازل أحد المصلين عن حقه فحينئذ لا حرج، كما لو كان يرسل ابنه، فابنه إذا جاء والده تنازل الابن عن المكان لوالده، فمثل هذا لا حرج فيه. وهكذا يظل لو استأجر الرجل اللي يجلس في مكان، أما أن يحجز مكانا في المسجد ويضع فيه سجادة أو يضع فيه شيئا من هذا ولا يمكن الناس من الصلاة فيه، هذا لا شك أنه مخالف للمبدأ الشرعي في النهي عن الاعتداء على الآخرين. وكون الإنسان يصلي في مكان بعيد ولا يلحقه شيء من المأثم، خصوصا في هذا المكان الفاضل، أولى به من أن يصلي في مكان قريب ويكون معتديا على غيره فيه.
البعض الشيء قد يقيم مثلا يومين أو ثلاثة، بعضهم العشر كاملة أو الشهر في مكة، هل نقول يا شيخ كل ما دخل إلى المسجد الحرام أنه لابد أن يطوف بالبيت؟
الطواف بالبيت من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. لكن ما هي تحية المسجد؟ إن كان الإنسان قادما في نسك عمرة أو حج فإنه يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان داخلا لغير النسك يريد أن يصلي فقط، فحينئذ ما هي تحية المسجد الحرام؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. فعند الحنفية أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل طاف. وعند الإمام أحمد يقول لا، تحية المسجد الحرام مثل تحية غيره وهي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله هنا المسجد قالوا عامة، تشمل جميع المساجد بما فيها المسجد الحرام. الإمام مالك فرق، قال الآفاقي الذي بلده بعيد تحيته الطواف، وأهل مكة تحيتهم الصلاة. وفي هذا التفريق نظر لعدم وجود الدليل المفرق. الإمام الشافعي يقول تحية المسجد هي الصلاة، وتحية الكعبة هي الطواف. ولعل القول الثاني لورود الحديث، وهو أن تحية المسجد هي الصلاة، أقوى لحديث أبي قتادة ولغيره من الأحاديث.
ويكون الطواف عند قدومه أول مرة،
عند قدومه أول مرة. الطواف في بقية المواطن مشروع ويستحب له ويوجر عليه، لكن ما يقال هو تحية المسجد. تحية المسجد هي الركعتان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث. وتحية المسجد تكون حتى في الساحات الخارجية، إذا جاء الإنسان إليها فصلى فإنه يصلي هذه التحية. ولا مانع من اقتداء الإنسان بالإمام ويكون مصليا في المسجد، ولها أحكام المسجد لأنها تابعة له وجزء منه، وهي مسورة بسورة، ورحبة المسجد إذا كانت مسورة بسورة المسجد فإنها تأخذ أحكامك كما تقدم في باب الاعتكاف. واقتداء الإنسان بالإمام فيها جائز، حتى ولو يعني لو كان هناك عدم اتصال صفوف فإن الاقتداء صحيح كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة، لأن اتصال الصفوف ليس فيه دليل. أما قضية الحائل لو كان هناك حوائل فهذا نعتبره داخل المسجد، وبالتالي لا نلتفت إلى الحائل. اشتراط الحائل عدم الحائل هو في من كان خارج المسجد، فإن الأئمة الثلاثة يرون أنه يشترط في المقتدي أن لا يكون بينه وبين الإمام والمأمومين حائل خلافا لمذهب أبي حنيفة.
نعم شيخ سعد، الملاحظ في هذه الأيام خاصة في الحرم يعني قدوم المسلمين من كل فج وأيضا تواجد أعداد كبيرة، البعض قد يستغل هذه المواقف في الدعوة إلى الله حتى لو بأخلاقه ومراعاة الأداب الإسلامية، بينما نجد وإن كانوا قليلا قد يعني يخرج عن بعض التصرفات إما لسبب الزحمة أو سبب بعض التصرفات. توجيهكم يا شيخ للمسلمين بمراعاة الأداب الشرعية والأخلاق السامية في مثل هذه المواطن الشريفة.
نعم، انتقال المسلمين إلى مكة في هذا الموسم يترتب عليه أنهم يشدون الرحال، وشد الرحال هو خاص بالمساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهنا مسألة هو أن كل من دخل مكة هل يلزمه أن يكون محرما وأن يؤدي نسكا؟ الجماهير يوجبون ذلك ومذهب أحمد والشافعي وطائفة، ولكن الصواب أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن يريد النسك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: لمن أراد الحج والعمرة. والعمرة في رمضان يعني فاضلة ويجر عليها الإنسان، بالنسبة للتخلق بالأخلاق الإسلامية هذا يتخلق به المسلم في كل مكان، خصوصا في هذا المكان الفاضل، خصوصا في هذا الزمان الفاضل. صحيح. والنصوص الواردة في فضل الأخلاق الحميدة كثيرة وعديد، وخصوصا فيما يتعلق بترك إيذاء الآخرين. بعض الناس يؤذي الآخرين، يمر على هذا وكل شوي ينتقل من مكان إلى مكان فيؤذي الناس، يؤذي المصلي، يشغل القارئ، يشغل أهل العبادات الأخرى، فهذا كله ينافي التخلق بالأخلاق الإسلامية.
نعم، أغلبية الموجودين في مكة الآن وفي العشر الأواخر خاصة يعني من بلدان أخرى، يحتاجون إلى بيان الشيخ الأحكام الشرعية فيما يتعلق مسألة السفر من ناحية الجامع والقصر. بقي معي يمكن ثلاث دقائق، إذا أذنت لي أن نشير إشارات الشيخ إلى أهم الأحكام فيما يتعلق بمسألة القصر.
الأصل أن الإنسان يؤدي الصلاة تامة وافية ولا يقصر إلا إذا كان مسافرا يشد وينزل، فهذا هو الأصل في هذا الباب. أنا بودي أن أتكلم عن عمرة رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان كحجة معي، فهي فاضلة ومما يجر عليها الإنسان. هذه العمرة ليست خاصة بليلة القدر أو ليلة 27 أو غيرها من الليالي، جميع الشهر محل عمرة رمضان. العمرة يؤدي فيها الإنسان الإحرام من الميقات ويطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ويستحب له تحية الطواف بعد الانتهاء من الطواف وسنة الطواف، وبعد ذلك يقصر أو يحلق ويكتب له أجر العمرة. ويعني يبقى على الإنسان الحج، والحج ركن من أركان دين الإسلام، على الإنسان أن يحرص عليه وأن يبذل الأسباب لفعله. وهنا أيضا قضية الاعتكاف التي أشرت إليها في المسجد الحرام مما يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، وعند الفقهاء أن من نذر اعتكافا في بقية المساجد وأراد اعتكافه في المسجد الحرام فإنه يكفيه ويجزه، بخلاف العكس من نذر اعتكافه في المسجد الحرام فلا يجزه للاعتكاف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام له من الفضيلة والمزية ما ليس لغيره. وأنا أشير هنا إلى مسألة وهي أن بعض العوائل يكون معهم خادمات غير مسلمات، مثل هؤلاء لا يجوز الدخول بهم في مكة، والواجب عليهم إبعادهم عن مكة ولا يدخل بهم، بإمكانهم يضعونهم في عند أقربائهم ونحوهم، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حتى بمجرد المرور ما يمرون في داخل مكة.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا، تقدم لكم باسم جميع المشاهدين بجزيل الشكر.
أسأل الله جل وعلا يتقبل من الصائمين صيامهم، ومن المعتكفين اعتكافهم، ومن القائمين قيامهم.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم لهذه الحلقة التي كانت عن رمضان في مكة المكرمة. يتجدد لقاؤنا بشيخنا في ليلة الغد بإذن الله عز وجل لنتحدث مع معالي الشيخ عن الدعاء والذكر في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل طاعاتكم وأن يجزيكم خير الجزاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون